طيب كيف تنقض دليل المذهب؟ فعله وما كان معه. كيف فعل أبي بكر وما كان معه؟ إيه؟ زوجها بدون إذنها. كيف تجيب عن هذا؟ نعم. أحسن. نقول نحن إما أن ندعي خصوصية ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص ما هي لأحد، يتزوج بالهبة ويتزوج أكثر من أربع. نعم. وإما أن ندعي الخصوصية ونقول هذا خاص بالرسول، وإما أن نقول هو عام، لكن هاتوا لنا مثالا ينطبق على الحديث ولن يأتوا بذلك. فصار الخلاصة أن القول الراجح لا، السؤال الخاص إنه لا بد من رضاها ولو كانت بكرة. طيب بقي أيضا المجنون، وأيضا لا توسوسون جزاكم الله خير. الله مشكلة. عرفتها منهم ولا ما عندنا؟ استغفر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب سعد، ما هو المعتوه المجنون البكر بالنسبة لأبيه؟ المعتوه والمجنون استثنيناه وانتهينا منه. السؤال ما الذي لا يشترط رضاه؟ نعم، أي المذهب الصغير. إذا زوج الأب ابنه الصغير فإنه لا يشترط رضاه. وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا بد من رضاه، وعلى هذا فإذا كان صغيرا لا ليس له إذن يؤجل حتى يكون له إذن ويعرف النكاح ويزوج. قال المؤلف فإن الأب، انتبهوا، لا الثيب، قوله لا الثيب حرق، لا حرق عطف، يعني لا تستثنى الثيب، بل الثيب يشترط رضاها ولو زوجها أبوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. تستأمر يعني يؤخذ أمرها. انتبه للفرق بين تستأذن بالبكر تستأمر بالثيب. الثيب قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تستأمر، والبكر قال حتى تستأذن، لأن البكر يكفي أن نقول لها فلان خطبك وهو كفء فهل ترضينه؟ إن قالت لا عدل نعم، إن قالت نعم زوجناه، إن سكتت زوجناه. وقال أبو حزم الظاهري إن قالت نعم لا تزوج، قالت نعم لا تزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها، إذنها صماتها، فإن سكتت زوجناها، وإن قالت نعم نعم الرجل وهو رجل طيب ولا تدخل البنات إلا لمثله، وكانت تثني عليه وآتت بخطوة سجاعة تريده، فهو على كلامهم كلام الظاهرية لا تزوج. سبحان الله. نعم، إذن كيف نعمل؟ نقول المرة الثانية إذا استأذنوك فاسكتي، فإذا استأذنوها فسكتت زوجناها. الثيب لابد أن ترضى حتى ولو زوجها أبوها، فلا بد أن ترضى، فإن زوجها في غير رضاها فلها الخيار. انتبه، إن زوجها بغير رضاها فلها الخيار، لأنه ثبت في الصحيحين أو أحدهما أن امرأة زوجها أبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيب، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أنت بالخيار، شئت فسخت النكاح وأنشئت بقيت عليه. طيب، إذا الثيب لا بد من رضاه ولا بد من استمارها أن تشاور تراجع، والفرق بينهما ظاهر. البكر حيية تستحي من الكلام في هذه المواضيع، نعم، والثيب قد عرفت الأزواج وعرفت الرجال وتمكنت من أن تشير أو ترفض، نعم، فلذلك لا بد من استئمارها. طيب، فإن ردت من أول الأمر بمجرد ما قلنا فلان خطبك قالت لا قبول، يحتاج استئمار؟ لا، لكن لنا أن نشير عليها إذا كان الرجل كفءا لعلها تقبل، لأن بعض النساء قد ترد لأول وهلة ولكن بعد المراجعة تقبل. وهكذا أيضا الأبكار، إذا استأذنهن ورفضن وكان الخاطب كفءا فإنه ينبغي أن يشار عليهن، لأن بعض النساء وخصوصا في بعض البلاد التي كانت في الأول على الفسوق والمخالفات ثم من الله عليها بالاتجاه الصحيح، تجد البنت متربية فيما سبق على غير ما يرضي، ثم لما تربت على ما تربى أهلها، قد تقول يا لم يصل إليه الإيمان، خطبها كفء في دينه فردت بناء على إيش؟ على حالها السابق، ما تريد إلى رجل تمشي حاله. في هذه الحال هل نجبرها؟ الجواب لا، لا نجبرها، لكن نشير عليها، نشير عليها ونلزم ونهددها. مثلا نقول إن خطب غيره فلن نزوجها فيه وما أشبه ذلك حتى تقنع، لكن إجبارا لا. قال المؤلف: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر، أربعة. الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. الأب معروف، الجد لا، الجد لا يزوج بنات ابنه، بنات ابنه إجبارا، حتى هؤلاء الذين يجبرن لا يجبرهم. طيب، الأخ يجبر؟ لا يجبر، لا يجبر أخته ولو بكر. إذا قلنا إن الجد على المذهب، نتكلم الآن عن المذهب. طيب، أيضا لا يجبر. وقوله وصيه في النكاح، وصيه في النكاح يعني الذي أوصى إليه أن يزوج بناته بعده، وهذا واقع أو غير واقع؟ واقع. إذا بعض الناس يقول أوصيت إلى فلان أن يتولى عقد النكاح لبناته ثم يموت، من يعقد النكاح للبنات؟ الوصي. طيب، البنات لهن إخوة أشقة مأمونون دينا وموثوق بهم اجتماعيا، أراد أحدهم أن يزوج أخته فقال الوصي: قف، أنا الذي أزوج. من الذي يزوج؟ الوصي. نحن الأخ الشفيق الدين الطيب من تزويج أخواته إلى رجل أجنبي، لكن يقولون في تعليل هذه المسألة: إن الوصي يقوم مقام إن الموصى إليه وهو الوصي يقوم مقام الموصي، يقوم مقام الموصي، فكما أن الموصي يجبر فكذلك وصيه يجبر. ونفهم من هذا الكلام أن ولاية النكاح تحصل بالوصاية، انتبه، ولاية النكاح تحصل بإيش؟ بالوصاية. يعني يجوز إن الأب يوصي إلى من بعده، يوصي إلى رجل أجنبي أو غير أجنبي يقول زوج بناتي. وعلل ذلك بأن الأب له شفقة وله نظر بعيد بالنسبة للبنات، فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلا ولا ثقة عنده بهم، فيوصي إلى شخص آخر. فلهذا قبلنا. وقال بعض العلماء: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصاية، لا تستفاد ولاية النكاح بالوصاية. وبناء على ذلك نقول: إذا مات الموصي بطلت الوصية، بل إن الوصية من الأصل لم تنعقد. وهذا القول هو الصحيح، لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد من من؟ من الشرع. طيب، هل وكيل الأب يقوم مقامه؟ نعم يقوم مقامه. والفرق بين الوكيل والوصي أن الوكيل يتصرف بالوكالة في حياة الموكل، والوصي يتصرف بالوصية بعد موته وغيابه عن الدنيا. فإذن لا بأس أن يوكل من يعقد النكاح لابنته، ولا يوصي من يعقد النكاح لابنته، ولا يوصي إلى من يعقد النكاح لابنته. وهذا القول هو الصحيح. طيب، وقوله: فإن الأب ووصيه في النكاح، هل هناك وصي في غير النكاح؟ نعم، فيه وصي على المال. يقول مثلا: سبلت خمس مالي للإنفاق على المساجد، والوصي فلان. ممكن ولا ما يمكن؟ طيب، له أولاد صغار، قال: وصيت عليهم فلانا، يصح ولا ما يصح؟ طيب، هل الوصي في المال أو في النظر للصغار يكون وصيا في عقد النكاح؟ لا، ولهذا قال: وصي في النكاح. فلو كان له وصي على المال أو على العيال الصغار فإنه ليس وصيا في النكاح. فلو أن رجلا أوصاه الأب على أولاده الصغار، يعني على تربيتهم، على كفالتهم، على ما يتعلق بمصالحهم، ثم كبرت إحدى البنات وأرادت الزواج، فمن يتولى عقدها، الوصي أو الولي شرعا؟ الولي شرعا. فإذا قال الوصي: أنا وصي على العيال الصغار، نعم أنت وصي على تربيته وكفالته والإنفاق عليه، لكن لست وصيا في عقد النكاح. عقد النكاح لابد أن ينص عليه فيقال: أوصيت إليه في عقد النكاح لبناته. على أننا قلنا إن القول الراجح أنه لا وصية في النكاح، النكاح ولاية شرعية تثبت من قبل الشرع. نعم، انتهى الوقت. لا أعرف.
زوج أمها ولا
أعلامها؟ زوج أمها، ما صلة زوج أمها بها؟
أنها ربيبة يعني.
طيب، هل هو قريب؟ طيب، لا 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 تناول ولا تنك إلا بالقرابة أو ولا العتق. المهم ليس له شأن في الولاية. ما فهمت؟ التزوج من الخارج لا بد فيه من موافقة الدولة.
نعم. إيه؟ التزوج من الخارج بدون موافقة.
لكن بدون موافقة أو بدون علم؟
لا، مقدم موافقة ورفض الدولة. ودخل متزوج.
نعم. ما تقولون في هذا النكاح؟ نعم. على الصحيح والباطل إن شئت.
هذا
صحيح يا شيخ،
يعني
لا يتعلق
الصحيح
أنه صحيح. هي يترتب عليه إن الدولة تعزل بما ترى، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والدولة لها نظر في هذا، لأنه يعني يحدث مشاكل كثيرة في الزواج من الخارج، تعرف أنه كثيرا ما لا تتلاءم الطباع وتختلف العادات، ثم إذا قدر الله بينهما أولاد مشكل، ثم هذه الزوجة إذا مات الزوج سيقول لها نصيب من الإرث، وربما تختار الرحيل إلى بلدها ونتعب في تقسيم الميراث، مشاكل كثيرة. فالدولة لها نظر في هذا المنع، لكن على الدولة من جهة أخرى أن تنظر أيضا في مشاكل الزواج عندنا. مشاكل الزواج الآن بعضها يصل إلى 40,000 المهر. هنا والله قالوا لي إنه 40,000. كيف؟ الله يهدينا إياكم. 40 رخيصة، والرسول يقول ولو خاتم من حديد. عجيب، يضربها بالقلة. لا حول ولا قوة. طيب أنا أقول هذه المشاكل لازم تدخل الدولة، ما هو صحيح. فإذا جاء إنسان وقال أنا أريد هذه البنت للرجل وهو كفء في ديني وخلقه، وأنا عندي 10,000 تحصل به غرفة بسيطة، غرفة نوم، تحصل به سرير فراش، تحصل به دولاب للثياب، تحصل به بساطة سفنج للغرفة ولا لا، تحصل به ذهب يليق بحالها. طيب قالوا لا، هنا تدخل الزوج الحكومة وتنقل الولاية من الأب إلى الأقارب الآخرين، فإن أبوا كما هو الحال وتعصبوا وقالوا ما يمكن زوجه بحاضر، نقول لك يا جبح كويسك تعال رئيس المحكمة زوجه. يجوز؟ كيف يجوز؟ يجب أن نعالج المسألة على هذه الصفة. ما دام البنت رضيت وهو كفء، والله الحين نساء يشكن أباء، يتصل بنا بالهاتف يشكون أباءهم، يقول يردون الأزواج الأكفى إما بحجة أنه رجال دينه خفيف ولا بالملتزم، ولا بحجة أن هذه تدرس ويبي راتبه أبوها. طيب يا أخي لا نتأخر وجوبا، الحقيقة الحكومة مقصرة في هذا، مقصر، والمغالاة في المهور أمر خلاف الشرع. وقصة عمر إن صحت فيه في مسائل خاصة، والله عز وجل يقول آتيتهم إحداهن قنطارا على سبيل المبالغة، ولما حد يعطي مهر ولا سيما في ذلك الوقت. تدرون القنطار كم؟ 1,000 مثقال ذهب، هذا أدنى ما قيل فيه، ولا أحد معطي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا على سبيل المبالغة، يعني لو بلغ أن أعطيتهم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا من شيء، أتأخذونه بهتانا وإثمين، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فالحقيقة إن الواجب النظر في الموضوع هذا. الآن بدأ الشباب يذهبون إلى الخارج يتزوجون من وراء الدولة، ثم بدأ بعضهم الآن يذهب للزنا فقط لما ظهرت فتوى أنه يجوز النكاح بنية الطلاق. لكن يجوز النكاح بنية الطلاق لمن؟ للغريب المضطر للبقاء هناك لشغل غير الجماع. بدأ الآن يروحون يصيفون مثلا في المحل ويأخذ الواحد باليوم 4 زوجات، إذا صار ما عنده أحد هناك 4 زوجات، لأنه هناك الخاص يمكن يحصل الواحد، يمكن يحصل الواحد 500 ريال أو 1,000 ريال. فالحين هذه المشكلة يعني ما زالت تشغل بالي. ما في شيء من اللي يعني؟ إيه يأثم، يأثم، كما أنه لو أخذت الدولة ماله فليصبر، هذا منعته حقه فليصبر يحتسب، لأنه وجدنا مشاكل. ثم الآن بدأ الناس اللي في الخارج بدأوا ينظرون إلى شباب السعودية نظرة سيئة، يجي الواحد يتزوج له أسبوع أو أسبوعين ويروح يخليه، إما يطلقه وريحه هذا أهون، ولا خليه يسكن يقول ربما أجي إلى البلد مرة ثانية. مشاكل يعني، أصبح الناس كثيران وتيوس. على 400 درهم، قال كأنما تنحت الفضة من هذا الجبل، أي ما يحق له أن يغضب. صداق أفضل النساء من 400 إلى 500 درهم، زوجات الرسول وبناته ما تزيد على 500 درهم. ها ها بسيطة، 200 درهم 56 ريال، ومئتين درهم 56 ريال كم؟ 112. أضف إليها 28، ها؟ 140. هذا سهل 140، لكن أنتم وحشتونا، قلتوا 40 يضربها المثل في القلة. الله يهدي خالد، الله يهدي ما تعلم. على كل حال أقول هذه مسائل يعني مشكلة. الشباب بين أمرين، إما أن يسيحون، إما أن يسيحون. وأقول هذا وهو نادر ثبوت النون، لأن المسألة كلها شاذة. فالمشكلة هذه مشكلتنا صعبة، صعبة جدا للغاية، ويخشى على الشباب من الانزلاق، لأنه مهما تصبر الشاب ما يستطيع. هذا شيء جعله الله في بني آدم. وأقول لكم ليس ذلك خاصا بالرجال، حتى النساء ما تستطيع الآن. وأصبح بعض النساء مع توسع الأفق الآن في المعلومات، وكون المرأة تقرأ وكونت تسمع وكونت تشاهد، راح عنها الحياة اللي كان فيما سبق، ذهب عنها، صارت الآن مثل الرجل، تتصل بالإنسان تقول دور لي واحد ابن حلال. طيب هل علمت هذا من النساء من قبل؟ أبدا، ولو قيل لأن واحد مخاطب كانت تبكي بالليل والنهار. فالحاصل أن المسألة أصبحت مشكلة رئيسية في مجتمعنا، ونسأل الله أن يهدي الحكومة لحلها، لأنها مشكلة غاية. فنرجو الله أن ييسر. نعم. طيب، أن الذي لا يشترط جواهم ولا إذنهم 4 أصناف. الأول عبيد الله المجنون، والثاني والثالث والرابع البكر ولو مكلفة. تمام. من الذي يتولى تزويجهم بلا إذنهم؟ حمد، تزويج هؤلاء الأربعة بلا إذنهم؟ أي ولي؟ وهو الابن من الموصي، ما رجعت يا احمد، ما رجعت، اترك عنك، ما رجعت. ومن؟ اصبر، الاب ثم الوكيل، يعني اي خطأ. الأب وصي في النكاح، الأب وصي في النكاح. طيب، هل الجد يزوج هؤلاء؟ طيب، ولذلك يقول المؤلف رحمه الله ولا يزوج باقي الأولياء، هذا ممتد الدرس اليوم، قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسمية بأي حال من الأحوال. كيف؟ كالسيد مع إمامه يعني معناها أن السيد يجوز أن يزوج إماءه بدون إذنهن، لأنه مالك لهن ملكا مطلقا. ولكن هذا القول وإن كان صحيح من حيث النظر، لكن يجب أن يقال إنه لا يجوز له أن يجبرهن على النكاح لما في ذلك من الإيلام لهن وإدخالهن حياة تعسة. وقوله وعبده الصغير، يعني فله أن يزوجه بلا إذنه، كما أن للأب أن يزوج ابنه الصغير بلا إذنه، وقد سبق أن في هذا نظرا بالنسبة للأب مع ابنه الصغير، فيكون كذلك فيه نظر بالنسبة للسيد مع عبده الصغير. ثم قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسمى، أي ولي كان حتى لو كان أرأف بها من أبيها فإنه لا يزوجها. فلو كان لرجل ابنة ابن لها أقل من 9 سنين خطبها منه إنسان فإنه لا يجوز أن يزوجها. قال ولا يزوج أيضا صغيرا، لا يزوج يعني باقي الأولياء صغيرا، لأنه ليس لهم ولاية تامة ولا شفقة كشفقة الأب، ولأنهم إذا زوجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة وغيرها، وهذا لا يجوز إلا للأب. كذلك لا يزوج باقي الأولياء كبيرة عاقلة يعني إلا بإذنها، كبيرة عاقلة إلا بإذنها. الكبيرة هنا يعني البالغة، العاقلة ضد المجنون، إلا بإذنها. وكذلك لا يزوجون بنت 9 ولو لم تبلغ إلا بإذنها. وأفادنا المؤلف أن النساء بالنسبة لغير الأب ووصيه 3 أقسام: بالغة عاقلة ودون 9 وبنت 9. بنت دون 9 لا تزوج أبدا، الكبيرة العاقلة تزوج بإذنها ولا إشكال، ما بين 9 سنين إلى البلوغ تزوج على كلام المؤلف بإذنها، وقيل لا تزوج لأنها لأنها ولو أذنت وهي دون البلوغ فإنها قد تأذن بدون معرفة، قد يأتيها أخوها أو جدها يقول نزوجك فلانا ويتكلم معها بكلام يغريها وتوافق. فصار الآن ما دون 9 تزوج أو لا، ولا إشكال في ذلك. البالغة العاقلة إذا أذنت تزوج ولا إشكال في ذلك. ما بين 9 إلى البلوغ على رأي المؤلف كالبالغة، والصحيح أنها ليست كذلك، وأن إذنها غير معتبر، وذلك لأنها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي. قال ولا بنت 9 إلا بإذنهما، إذنهما الضمير مثنى يعود على إيش؟ الكبيرة العاقلة وبنت 9. وفسر الإذن بقوله وهو صمات البكر ونطق الثيب. طيب صمات البكر يعني سكوتها، قال في الشرح ولو ضحكت أو بكت، أما إذا ضحكت فرضاها واضح، وإذا بكت ما هو واضح. هم يقولون ربما تبكي لفراق أهلها، إذا استأذنها في النكاح عرفت أنها ستغادر أهلها وتفارقهم فتبكي خوفا من ذلك، فلذلك نقول ما دامت لم تصرح بالرفض فإن بكاءها لا يدل على عدم رضاها، بل قد يدل على رضاها، لأنها إذا تزوجت نعم فارقت الأهل. ولكن الظاهر أن البكاء دليل على نعم دليل على الرفض. امرأة جئنا نستأذنها وهي بالغة كبيرة عاقلة، قلنا لها فلان خطبك، فجعلت تنهمر دموعها وضربت على الأرض وأصيبت بالفتور وربما تمرض، ونقول والله هذا كله علشان فراق الأهل، هذا يمكن؟ كل إنسان يعرف أنها رفضتها. أما لو ضحكت فالضحك هذا دين على الرضا، نعم حمد وش تقول في التفصيل؟ ايش التفصيل؟
اذا صمت ثم ضحكت هذا دليل على انها رضت وضحكت لرضاها.
طيب
وان ضحكت
على طول ايش يعني؟ كان الأخ حمد ظاهري بحث إن صمتت أولا ثم ضحكت بعد فهذا إذن لقوله في الحديث إذنها صماتها وإن ضحكت وبادرت بالفرح نعم فهذا ليس بإذن. والظاهر أن هذا التفصيل حمد تطويل فلنختصر الطريق ونقول إذا ضحكت سواء باشرت بالضحك أو سكتت ثم ضحكت فهو دليل على رضاه لأن غير راضي ما يضحك بل يأتيه الغم. على كل حال أن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها يريد أنه لا يشترط أن تتكلم بالرضا لأنها قد تستحي. وقوله ونطق الثيب من المراد بالثيب هنا؟ المراد من وطئت. قالوا ولو بزنا ولو كان ذلك بزنا فإنها تكون ثيبا ولا بد من النطق بالرضا. وعللوا ذلك بأن الحياء من الجماع قد زال عنها بماذا؟ بالجماع ولو كان محرما فلا بد من أن تنطق بالرضا. ثم قال المؤلف فصل الثالث الولي. الثالث منين؟ من الشروط. الثالث من شروط النكاح الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. ولأن هذا ظاهر القرآن لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم. أنكحوا يعني زوجوا. ولقول الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولو لم يكن للولي أثر في عقد النكاح لم يكن للنهي عن عضله فائدة لأننا نقول عضل أم لم يعضل تتزوج. فدل ذلك على أن يعني ظاهر القرآن أنه لا بد من الولي فيكون اشتراط الولي في النكاح قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وهو أيضا مقتضى النظر الصحيح أنها لا تتزوج إلا بولي. وذلك أن المرأة ضعيفة التفكير قريبة النظر ربما يأتيها شخص يغرها بهيئته أو يغرها بلسانه أو يغرها بماله أو ما أشبه ذلك وهو ليس بكفر. نعم يأتيها رجل يخطبها وهو جميل المظهر نظيف الثياب طويل القامة ومن أحسن الرجال ويقول لها يخادعها بما يرى أنه يخدعها ثم توافق فيقول طيب نجيب المأذون يعقد النكاح اعقدي لنفسك. هذا لا يمكن. أو يأتيها رجل ومعه صرة من الذهب يحملها قد كلفت يده ويقول أنا شوف اللي عندي. نعم فيغرها على أنه إيش غني والصرة مستعيرة من جاره ودمانه منها ولا دينار واحد فيغرها. هذا أيضا يمكن. كذلك ربما يغرها بحسن النطق ولين الجانب كما وجد ذلك الآن بعض النساء المسكنات ينخدعن بالموافقة على إنسان كلمهن في التلفون أو غير ذلك وأظهر أنه من أحسن الناس خلقا ثم إذا تزوجت وجدته أسوأ الناس خلقا شبكة. فلهذا لا بد من الولي. فدل على اشتراط الولي الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الإجماع فلا فإن بعض العلماء خالف في ذلك لكن المخالف قوله ضعيف. ثم قال وشروطه أي شروط الولي التكليف. والتكليف يعني به البلوغ والعقل فالصغير لا يكون وليا، والمجنون من باب أولى، وذلك لأن الصغير والمجنون هما محتاجان لولي، هما محتاجان لولي. وبناء على ذلك لو وجدت امرأة لها عم كفء في الولاية ولها أخ صغير لم يبلغ شقيق، من يزوجها؟ عمها. وأخوها الشقيق ولو لم يكن له، ولو لم يكن بينه وبين البلوغ إلا يوم واحد فإنه لا يزوجها، بل يزوجها العم. الثاني يقول الذكورية يشترط في الولي أن يكون ذكرا، فلا ولاية له، وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها لاشتراط الذكورية. طيب الخنثى يزوج أو لا؟ لا يزوج، لأنه لا بد من الذكورية. الثالث الحرية وضدها الرق، فالرقيق لا يزوج لأن الرقيق نفسه مملوك، فكيف يزوج؟ والصحيح أنه يزوج، وذلك لأن الرقيق قد يكون من أعلم الناس في أحوال الناس. والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج كفء، فإذا كان هذا الرقيق قد عاش في المجتمع وعرف الناس عن طريق سيده أو عن طريق مباشرة الناس، فلماذا نقول إنه لا يصح أن يكون وليا؟ ليس هذه ولاة مال حتى نقول الرقيق لا يملك ذلك في نفسه فلا يملكه في غيره، هذه ولاة نكاح. وكما أن الرقيق يعقد لنفسه فهو يعقد أيضا لغيره، فالصواب أن اشتراط الحرية لا، ليس بثابت. قال والرشد في العقد، هذا أهم ما يكون من الشروط، الرشد في العقد، وذلك أن يعرف الكفؤ ومصالح النكاح، يعني يكون رجلا عاقلا ذكيا يعرف الكفؤ ويعرف مصالح النكاح وماذا يحصل به من المصالح وماذا يندر به من المفاسد، لا بد أن يكون رشيدا. طيب فإن كان رشيدا في العقد غير رشيد في المال يضر ولا لا يضر؟ لأن الرشد في كل موضع بحسبه، فهذا رشيد في العقد لكنه غير رشيد في المال، بمعنى أنه لا يحسن التصرف في أمواله، نقول يصح أن يكون وليا في العقد، مع أنه بالنسبة للمال محجور عليه لا يتصرف بدون إذن الولي. طيب الرشد في العقد، قال المؤلف واتفاق الدين سوى ما يذكر، استثنى من هذا اتفاق الدين بأن تكون المرأة ووليها على دين واحد، إن كانت مسلمة فلا بد أن يكون وليها، إن كانت نصرانية فلا بد أن يكون وليها نصرانيا، إن كانت يهودية فلا بد أن يكون وليها يهودية، لا بد من اتفاق الدين. قال سوى ما يذكر، عندي بالشرح يقول سوى ما يذكر، مثل أم ولد الكافر، أم ولد كافر أسلمت وأمت كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، ثلاث مسائل ما فيها اتفاق الدين. المسألة الأولى أم ولد الكافر إذا أسلمت، كيف أم ولد الكافر أسلمت؟ يعني كافر له أمة وتسراها وآتت منه بولد ثم أسلمت، فهنا له أن يزوجها، له أن يزوجها وإن كان هو كافرا لأنها أم ولده، وكذلك أيضا أمة كافرة لمسلم له أن يزوجها، يعني رجل له أمة كافرة فيجوز أن يزوجها لأنها أمته ولو اختلف الدين. طيب أمة مسلمة لكافر، يعني عكس المسألة، هذا لا يمكن، لأن المسلم لا يمكن أن يقر بيد الكافر، الرقيق لا يمكن يقر بيد الكافر، ولذلك يجبر على إزالة ملكه إذا كان مسلم. قال والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. السلطان يعني رئيس, يعني رئيس الدولة في الأمة أي في رعيته أناس من أهل الذمة. فوجد امرأة من أهل الذمة ليس لها ولي, من يزوجها؟ السلطان, وهو مسلم وهي كافر, لدعاء الحاجة إلى ذلك. وظاهر كلام المؤلف أن المسلم لا يزوج ابنته الكافرة, أن المسلم لا يزوج ابنته الكافرة. يعني مثلا لو كان رجل له بنت كافرة فإنه لا يزوجها, أليس كذلك؟ نعم. لكن نقول هذا غير متصور, لأن المسلمة إذا كفرت فهي مرتدة ولا تقر على دينها, بل يقال أسلمي أو القتل. نعم. صار يستثنى من هذه المسألة من اتفاق الدين ثلاث مسائل: أم الولد إذا كان سيدها كافرا فأسلمت, والثانية أمة مسلمة عند كافر, والثالث لا أمة كافر عند مسلم, أمة كافر عند مسلم, والثالث السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. قال: والعدالة, العدالة الشرط للولي. والعدالة سبقت لنا آنفا, يعني ليست بعيدة, بأنها استقامة الدين والمروءة. فإذا كان الولي غير مستقيم الدين فلا ولاية له, فليس له ولاية. إذا كان الولي يشرب الدخان فليس له ولاية. انتبه, لا تعترز يا حمد, إلى الآن ما وصل الترجيح. لا, ليس له ولاية. إذا كان حالق اللحية ليس له ولاية. إذا كان يسكر الثوب ليس له ولاية. إذا اغتاب الناس ولو مرة واحدة ولم يتب ليس له ولاية. لو أننا طبقنا هذا الشرط, نعم, لوجدنا أكثر الناس لا يزوجون بناته. من يسلم من الغيبة؟ دعونا من حلق اللحية والإسبال وشرب الدخان, لكن الغيبة من يسلم منها إلا من شاء الله. يعني يمكن المسجد فيه 500 نفر لا تجد إلا واحد أو اثنين يسلمون من الغيبة, وهذا الشرط ضعيف. والصواب أنه لا تشترط العدالة, لكن يشترط أن لا يرضى لها غير كفء. فإن رضي لها غير كفء ومنعها من أن تتزوج بكفء قلنا أنت صفر على اليسار ولا ولاية لك, كما يوجد الآن من بعض الآباء الفسقة. إذا خطب ابنته شاب مستقيم في دينه وخلقه منع, رجاء أن يأتي شاب فاسق, لأن الفاسق يحب الفاسقين. فهل نقول هذا الرجل له ولاية؟ لا, هذا ليس له ولاية, لأنه أخل بمصلحة البنت. لكن إذا كان فسقه لا يخل بمصلحة المرأة فإنه لا يسقط, لا تسقط الولاية. ولهذا نجد بعض الآباء يشرب الدخان, لكن نظره لأولاده أكثر من نظر من لا يشرب الدخان, أليس كذلك؟ يوجد ناس يعني عنده نظر لأولاده وشفقة ورحمة ومحبة خير, وهو يشرب الدخان أكثر من لا يشرب. فالصواب أن العدالة فيها تفصيل, إذا كانت تخل بمصلحة المرأة فلا بد منها, إذا كان فقدها يخل بمصلحة المرأة فلا بد منها, وإذا كان لا يخل فليست بشرط, فليست بشرط. طيب, المؤلف رحمه الله يقول العدالة لكن استثنى منها أيضا في الشرط. قال: إلا في سلطان وسيد يزوج أمته يعني استثنى مسألتين، فإنه لا تشترط العدالة. السلطان يزوج من لا ولي لها فلا تشترط العدالة، فلا تشترط العدالة، لأننا لو اشترطنا في السلطان العدالة لكان في ذلك تضييق على المسلمين. فإذا قدرنا أن السلطان يشرب الخمر ويقتل ظلما ويلعب في القمار، هل نقول تسقط ولايته على المسلمين أو لا؟ لا تسقط، هو ولي، ولي على المسلمين، ولو فعل ما فعل من الفتور ما لم نرى كفرا بواحنا عندنا فيه من الله برهان. إذن